Ya Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل لوليك الفرج يا كريم، واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين. توكلت على الله العظيم. لا زال الكلام في مسألة القبلة باعتبارها شرط من شروط الصلاة، وفي قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى آخره. وبينا في الدرس الماضي الجنبة التاريخية وسبب النزول، وأن النبي صلى الله عليه وآله وكذلك المسلمين كانوا يتجهون في المدينة في بداية صلواتهم اليومية الواجبة إلى بيت المقدس، ثم كان هذا يسبب الحرج للنبي والإشكالات من اليهود والمنافقين باعتبار أن بيت المقدس وقبلة اليهود. وفي مسجد بني سلمان، مسجد ذو القبلتين في المدينة، كان النبي يصلي صلاة الظهر، ففي الركعتين الأوليين صلى إلى بيت المقدس، ثم جاء الأمر الإلهي بالتوجه إلى المسجد الحرام. ثم بينا بعد ذلك ما هو المراد من الشطر، وكذلك الأقوال الثلاثة في القبلة. واليوم قليلا ما نحاكم هذه الأقوال ونبين القول الأرجح. بينا البارحة أن الأقوال في الكعبة شنو؟ كم قول؟ ثلاثة أقوال. القول الأول هو نفس البنية، أي البناية، أي نفس هذه الجدران وهذا الوجود المتشخص الخارجي، هذا رقم واحد. الكعبة الشريفة. اثنين، أنه مو المكين، لا، نفس المكان، نفس المكان الذي تستحوذه الكعبة، يعني نفس المكان الذي تستحوذه البنية بما له من امتداد إلى آفاق وعنان السماء وإلى تخوم الأرض، هذا القول الثاني. والقول الثالث، لا، هذا القول الثالث مبني مو على اجتهاد أو استظهار عرفي، وإنما مبني على روايات موجودة في الوسائل، وبالتالي سوف تكون الكعبة بتحديد شرعي، وهي الكعبة لأهل المسجد، والمسجد الحرام لأهل الحرام مكة، ومكة لغيرهم. وبينا بعض الإشكالات على بعض الأقوال، ولكن ندخل الآن. الشيخ الأستاذ المصنف حفظه الله يقول: هذه أقوال ثلاثة، ولكن الأرجح بين هذه الأقوال الثلاثة هو القول الثاني. الأرجح بين الأقوال الثلاثة هو يا قول القول شنو؟ الثاني. لماذا؟ قال: لأن القول رقم واحد والقول رقم ثلاثة ذني القولان فيهما تأمل، يعني فيهما إشكال، يعني عليهما شنو؟ ملاحظة. فلو سقط القول الأول وسقط القول الثالث، يا قول رح يبقى القول الثاني، وسوف نرى أن القول الثاني سوف يوجه له إشكال ما، ولكن إذا استطعنا أن نتجاوز هذا الإشكال عن القول الثاني بعد ما يصير عندنا إجمال في الكعبة، وإنما سوف ينهض بنفسه القول الثاني ويستظهر من الكعبة المراد هو القول الثاني دون الأول ودون شنو؟ الثالث. أما القول الأول فنشكل علينا لما أريد أن نسقط من الاحتمالات، كل نعرف شلون نسقط منهم. من قال بالقول الأول لزم عليه لازمان فاسدان. اللازم الأول أنها إذا هي نفس البنية ونفس الهيئة المجسمة ونفس هذا المتشخص الخارجي، فهذا إلى وجود بمساحة وبزمان وبمكان، وبالتالي إذا سقطه وانعدمه هذا لازمه عدم إمكان التوجه إلى الكعبة مرة أخرى. لماذا؟ لأنها متشخصة بزمان ومكان ومادة وهيئة، وبالتالي نفس هاي البنية أنت تقول الكعبة، لا، جو ذول ضربوها الملاعين بما بالمنجنيق شنو؟ سقطت أو زالت أو كبرت أو صغرت، تبقى النسخة الثانية هي نفس الأولى لو غيرها؟ طبعا غيرها، صحيح؟ النسخة الثانية غير النسخة الأولى. أنتم تقولون التوجه إلى عين الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل سلام الله عليهم على نبينا وعلى آله وعليهم السلام، صحيح؟ هذه البنية إذا انعدمت لازمه انعدام القبلة، وبالتالي توقف مسألة التوجه إلى الكعبة. وهذا باطل لو مو باطل؟ باطل. وبالتالي هذا القول الأول أنه يلزم من لازم رقم واحد باطل، وبالتالي القول الأول باطل لو مو باطل؟ باطل. واضح هذا إن شاء الله تعالى. بعد ذكرنا البارحة لو كانت هذه البنية المتعينة المتشخصة، فمن كان في مستوى أعلى من مكة أو كان مستوى أدنى من مكة سوف يتجه إلى العين المتشخصة الخارجية، أم سوف يكون إما أعلى منها أو أسفل منها؟ إما أعلى منها أو أسفل منها. يعني لو قلنا هذه هي بدون يعني بتشبيه بسيط، هذه هي الكعبة المتعينة خارجا شوافة، وأكو ناس في مستوى يعني سطح الأرض يكونون أعلى من مكة، صحيح؟ وأكو ناس في مستوى سطح الأرض يكونون أدنى من مكة، وصحيح؟ في مناطق أكو مثلا في الأردن، وصحيح؟ في الأردن مناطق جدا منخفضة، يعني راح تنخفض هيك، يريدون يتوجهون للكعبة. في مناطق أخرى مثلا أمريكا الجنوبية يقولون أعلى من مستوى شنو سطح الأرض بكذا 100 متر 200 أو أكثر، إذن دول ارتفاعهم هيك، هاي مكة هنا وهنا أكو ناس، دول لما راح يتوجهون راح وين يتوجهون؟ هكذا، فدي يتوجهون للعين لو لامتداد العين. لامتداد العين، وإحنا وين نريد نتوجه؟ هذول يتوجهون للعين لو لامتداد العين؟ لامتداد العين، وإحنا وين نريد نتوجه؟ العين. لازم أن هؤلاء لم يتوجهوا إلى الكعبة، وهؤلاء لم يتوجهوا، بمعنى آخر هؤلاء لم يتمصدقوا بمصداق الامتثال المطلوب وهو التوجه إلى الكعبة، وهؤلاء لم يتمصدقوا بمصداق الامتثال المطلوب أي التوجه إلى الكعبة، وبالتالي الصلاة باطلة لو مو صلاة باطلة. الصلاة باطلة، واضح إن شاء الله تعالى. إذن يلزم من القول الأول لازمان باطلان فيسقط القول الأول وهو المجزوم. هذا واضح؟ جيد. أما القول الثالث، هسه هذا سقطنا القول بعد السبر وال يعني والتقسيم، هذا ال البرهان مال السبر والتقسيم، تقسم الشيء ثلاثة، تقول إما وإما وإما، سقط الإما الأولى وسقط الإما الثالثة، يا تبقى يا إما يبقى الإما الثالث. هسه سقطنا القول الأول، سقط القول الأول. القول الثالث شنو مشكلته؟ القول الثالث توجد روايات مقبولة وموجودة في الوسائل، بل هناك بار في الوسائل يدل على أن القبلة نسبية، يعني القبلة شنو؟ الكعبة لأهل المسجد، والمسجد لأهل الحرم، ومكة أي الحرم لأهل شنو؟ غير ذلك. وهذه رواية، وبالتالي التحديد في الرواية هو شنو؟ تحديد شرعي، وما دام تحديد شرعي والرواية يمكن أن يؤخذ بها، لماذا تسقطونه؟ الجواب أن هذا القول المستشف من هذه الرواية هذا يخالف شنو؟ الأمر المسلم البديهي بين المسلمين. شنو الأمر؟ وهي أن قبلتنا شنو؟ هي الكعبة. لما نقول الله ديني، الله ربي، الإسلام ديني، القرآن كتاب، الكعبة قبلتي. تسأل الصغير والكبير تقول ما هي قبلتك؟ ماذا يقول؟ الكعبة، صحيح؟ وبالتالي أمر مسلم لو مو مسلم؟ مسلم. الكعبة هي القبلة، الكعبة هي القبلة. هل يوجد واحد يقول في باكستان، في الهند، في العراق، في روسيا، في إفريقيا يقول أنا كعبتي المسجد الحرم، أنا كعبتي مكة، أنا ما؟ الكل متفق على أن القبلة هي الكعبة دون شنو غيرها. وبالتالي هذه الرواية الواردة بالنسبية تدل على أن الكعبة متعددة أو مو متعددة؟ متعددة. وهذا يخالف ضرورة من ضروريات المسلمين ولا لا؟ نعم يخالف، أن الكعبة هي العين فقط وفقط، أو هذا البناء فقط وفقط. وبالتالي ما دام هناك أمر مسلم بديهي واضح مجمع عليه وهناك رواية، فلا بد أن نؤول الرواية تبعا لهذا الأمر مسلم. هذا واضح إن شاء الله تعالى. خلنا نقرأ. أكو إشكال؟ أكو فشي واضح، أكو لازم آخر. قال وأرجح الأقوال الثلاثة هو الثاني، والآخران قابلان للتأمل. أما القول الأول راح يبين التأمل به، فباعتبار أن لازم كون البنية هي القبلة، شنو اللازم؟ انعدام القبلة وزوالها فيما لو هدمت البنية يوما، وقد هدمت أو ضربت كما تعلم في التاريخ، ولا تعود حتى لو أعيدت الجدران من جديد، لأن البناء الجديد مغاير للسابق. هذا يعني خذ هذا، يعني هذا إشكال، خذ هذا. مضافا إلى أن لازمه بطلان صلاة، إلا أن لازمه بطلان صلاة البلدان الواقعة أعلى الكعبة أو أسفل منها، لعدم إمكان توجههم إلى البنية، إذ هي إما فوقهم أو تحتهم. خوف واحد يجي إشكال يقول شيخنا، خوف واحد يخلي البوصلة وهو هيجي واقف والقبلة فوقه، ويخلي السجادة هيجي والقبلة ويصلي. نقول هذا حين التكليف بما لا يصح، يعني إذا فرق بين الكعبة وبين المكان هذا فد 50 أو 100 متر، فخمسين أو 100 متر راح تصير الصلاة هيجي، هذا إلا واحد صاروخ يتوجه وما يقدر. زين، هذا القول الأول باطل. أما القول الثالث اللي هو نسبية الكعبة، فإن هذا القول، أما القول الثالث يعني بطلانه أو خلينا نقول التأمل فيه، فباعتبار أنه خلاف الضرورة الثابتة بين المسلمين القاضية بأن قبلة المسلمين هي الكعبة لا غير، يعني عين الكعبة، وذلك يعرفه الصغير والكبير والرجل والمرأة، حتى أنهم يرددون ذلك على ألسنتهم ويلقنونه موتاهم ويكتبونه في وصاياهم، في وصاياهم، صحيح لا مصحيح؟ نعم، في وصاياهم، في 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 كل نجي الكعبة قبلتي، الكعبة قبلتي. جيد، إذا سقط الاحتمال الأول أو القول الأول والقول الثالث، يا قول يبقى القول الثاني. القول الثاني المفروض بعد يبقى في الساحة بقوة ولا يناطحه شيء ويستظهر. القول الثاني قلنا هو عبارة عن المكان، عبارة عن المكان والحيز الذي تشغله الكعبة إلى عنان السماء وإلى تخوم الأرض. ما هو الإشكال؟ الجواب، هذا الحيز هل له حجم وهمي ويمتد إلى عنان السماء وإلى تخوم الأرض؟ لو لا، ليس له حجم. الجواب نعم له حجم، قلنا 24 ذراع المساحة الوهمية، 24 ذراع في 24 ذراع في 24 ذراع في 24 ذراع. فسشيل البنية، ما لي دعوة أنا بالكعبة المتشخصة، ولكن هذه المساحة اللي هي 24 ذراع في كل ضلعين، هذا اللي هو امتداد إلى السماء وإلى تخوم الأرض. واضح إن شاء الله؟ يعني هذه البنية، الرأي الأول قال البنية، احنا نقول لا، دي شيل البنية، شيلته، هذا راح يبقى وهمي لو مو وهمي. يعني هذا 24 ذراع بالامتداد إلى السماء، 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 وبالنزول إلى تخوم الأرض. واضح إن شاء الله؟ وكأنه نمسك الكعبة العين ونمدها امتداد سفلي وامتداد شنو علوي، كما لو واحد عنده مثلا حاسوب ومسك الكعبة وأراد أن يسوي لها امتداد كامل على هذا الحجم إلى أقل نقطة في الأرض وإلى أعلى نقطة في الأرض. واضح إن شاء الله تعالى؟ هذا رح يلزم منا إشكال. ما هو الإشكال؟ إن التوجه الدقي، إن التوجه شنو الدقي لهذه، لهذا الحجم الذي يمتد إلى عنان السماء أو إلى تخوم الأرض لا يمكن. كما أنه في عين الكعبة المتشخصة الأصلية الخارجية، قلنا يلزم منك شنو إشكال البارحة، وأنه إذا واقف في الذراع 25 أو الذراع شنو 26 أو الذراع شنو 27، هو عمل خط مستقيم بعد يصير توجه للكعبة لو صف الكعبة يعني هذه الكعبة خلينا نقول 24 في 24 في 24 احنا بالكعبة داخلها فيصير توجه للكعبة كل دولة يمتثلون لا واحد يجي وين بالصف الطويل وين يصير نال ها ونمد خط من مكان صلاة وين راح يطلع ما متوجه او هنا وين راح يصير ما متوجه الاشكال مال البارحة قلنا انه اذا كان عين الكعبة فلازم ان الاشخاص الذين يقفون خارج الامتداد المستقيم لخط وهمي منهم الى الكعبة صلاتهم ليست صحيحة هذا الاشكال وين وجهنا البارحة لعين الكعبة صحيح اليوم نوجهه لامتداد الكعبة نفس الشيء دول اللي فوق في اعلى من مستوى سطح البحر مثل ما يقولون او ادنى او اعلى من مكة او ادنى من مكة كذلك لو توجهوا قالوا نحن نتوجه الى مكة نقول لهم مدوا خط مستقيم مدوا خط مستقيم سوف يكون يعني هذا الامتداد ما تلعلو بهذا الجانب او شنو بهذا الجانب وبالتالي يلزم من ذلك بطلان الصلاة مرة اخرى او ما يلزم يلزم اللازم الذي قلناه على المساحة المحددة كذلك يلزم هذا اللازم الباطل في التوجه الى الامتداد الذي رسمناه للكعبة سواء الامتداد العلوي او الامتداد شنو السفلي هاي مصوريها لما مصوريها احنا لما تقولي توجه الى الكعبة اقول توجه الى عين الكعبة او الى امتداد الكعبة تقول الى عين الكعبة قلنا يلزم هذا اللازم باطلين اذا مو عين الكعبة قلت لا شيخنا ما يلزم مو عين الكعبة الى الامتداد العلوي والسفلي نقول يلزم نفس اللازم اللي ذكرناه البارحة لان الكعبة محددة ب 24 ذراع لكل جدار فمن توجه من بعيد فكان الخط المستقيم المتجه منه الى الكعبة بجنب الكعبة وهذا شنو راح يكون بجنب الكعبة هذا صلاته مقبولة لو مو مقبولة ما مقبولة لانه لم يتوجه في صلاته الى قبلته وهي الكعبة هذا واضح واضح لو ما واضح هذا يغاب للتصور واحد يكون يتصور المسألة يعني صلاة جماعة والكعبة عنا 100 كيلو طب مو هاي وهذا صلاة جماعة الإمام صاكرها مثل ما يقول بتعبير العراقيين وطوى فرضة وشعيرة وقال أنا متوجه إلى الكعبة توجه منا أنا 5 ومنا 5 خلينا نقول توجهوا للكعبة هاي الصلاة خوف تبتد فد مثلا 100 شخص منا 50 منا 50 رقم منا مثلا خلينا نقول 49 أو 50 أو رقم 49 أو 50 منا بالطرف يقولوا طوى دربيل طبعا هذا باوع بالتلسكوب أو 100 كيلو إذا أكو باوع مدخل قال أنا ما متوجه للكعبة صلاتي شنو باطلة هذا واضح إن شاء الله هذا الإشكال يعني يرد في المقام كيف حلوا الإشكال حلوا الإشكال بعبارة واحدة جامعة مانعة وهي أساس في استدلالاتنا سؤال هل التوجه إلى الكعبة وكذلك المواضيع الشرعية أو المواضيع عفوا الواردة في الشرع هي مواضيع دقية أو مواضيع عرفية صحيح؟ غالبا نقول في بعض الأحيان يتدخل الشرع فيريد الدقة أي واحد ولكن الأصل في المواضيع المأخوذة في لسان الشارع أنه تركها علما في العرف ما يرى العرف فهو ما حكم عليه الشارع نعم إلا أن يتدخل الشارع فيقول الكر 3 × 3 × 3 × 3.5 × 3.5 × 3.5 هذا تدخل الشارع في تحديد الموضوع أو تدخل الشارع في تحديد أمر آخر في بعض الأحيان يضيق في بعض الأحيان يوسع الأصل في المواضيع العرفية صحيح والدقية ليست مطلوبة إلا أن يتدخل نفس الشارع فهذا أصل لدينا الأصل في المواضيع شنو العرفية لأن الشارع ترك المواضيع من إلى العرف نعم في بعض الأحيان يتدخل الشارع فيجعل مواضيع شرعية وموجودات شرعية نتعبل بها واضح إن شاء الله جيد هذه كبرى إلا ما خرج بالدليل خلينا نشوف إذا هاي كبرى نطبقها وين لازم على الصغرى نجي نقول الشارع هل جعل محددات معينة للكعبة في التوجه الجواب شنو قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صحيح؟ ده يخاطب العرف وده يقول جل وعلا اتجه إلى شنو شط صوب الكعبة، اتجه إلى جهة الكعبة، اتجه إلى سمت الكعبة، اتجه إلى وتوجه إلى الكعبة. نقول والتوجه إلى الكعبة هو أمر عرفي، أمر شنو عرفي وليس أمر شنو دقي. والعرف يرى أنه كلما كان قريبا من الشيء لابد أن يكون بمباشرة معه، ولكن كلما ابتعد يصدق التوجه. هذا القول مالتهم جهة المحاذاة من البعد متسعة، هاي العبارة مال صاحب ذكرى الشيعة، يقول جهة المحاذاة مع البعد متسعة. يعني أنا إذا هذه قريب عليها لابد أن أتوجه إليها دقيا، ولكن إذا ابتعدت راح تزداد التوجه لما يزداد التجهيز. وكلما ابتعد عرفا، يرى العرف كلما يبتعد عن الموضوع الخارجي المتشخص راح تزداد شنو جهة المواجهة والمحاذاة. لذلك من هنا كربلاء، صحيح؟ ومن هنا سيد الشهداء سلام الله عليه. فالإنسان مرات يتوجه منا على السعودية هيجي على المملكة الملعونة، فيقول يصدق عليه توجه إلى كربلاء ولا توجه إلى نجد والحجاز؟ توجه منا إلى نجد، ولكن إذا توجه هكذا يصدق عليه أنه توجه إلى كربلاء ولا لا؟ تقول مولاي مو هذا مو دقة. تقول العرف يرى أنه شنو بسبب الابتعاد نفس هذا وجوده متوجه لو ما متوجه؟ متوجه، واضح إن شاء الله. ولذلك يجيب الشخص العرفي قل له توجه إلى مثلا سوريا أو توجه إلى إيران أو توجه إلى هذا، تشوفه بس يفتر شوية وما يدور الدقية الشديدة، واضح إن شاء الله. ذلك الفقهاء كما قلنا يقولون جهة المحاذاة مع البعد متسعة، أو عبارتهم الأخرى أن الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة. يعني هذا الجرم الصغير كلما ازداد بعد ازدادت المحاذاة مالته. فلو كانت هنا هذه التوجه ابتعد الجرم الصغير زاد المحاذاة، ابتعد زادت شنو المحاذاة، وهذا ما يراه شنو العرف. فتنحل المشكلة ويثبت يا قول القول يا هو الثاني، واضح إن شاء الله. يبقى إشكال يرد على القول الثاني، وهو أن طول كل ذراع من جدران الكعبة يساوي 24 ذراعا، ولازم ذلك أن صلاة الصف بالمقدار الزائد على 24 ذراعا باطلة، وتنحصر صحة الصلاة بمن يمكن أو بمن يمكنه، يعني بمن يتمكن أو يمكن من رسم خط مستقيم من موقفه إلى الكعبة. خب هذا التالي باطل أو مباطل؟ باطل هذا. ويمكن التخلص من ذلك بأن الجسم إذا كان بمقدار ذراع مثلا، يعني جسم الكعبة، فالمواجهة له من قرب لا تتحقق إلا بمقدار ذراع. يعني المواجهة الدقية نشرطها في القرب الشديد، وإذا كان البعد يعني أكثر فنشترط المواجهة العرفية. أما إذا ابتعد عنه عن الجسم فتتحقق بأكثر من ذلك. ولا نريد بهذا أن ندعي أن لو رسمنا خطوطا متوازية من الموقف البعيد لاصطدمت كلها بالجسم المواجه. يعني لا ندعي أنه شنو الدقية سوف يعني يزداد الحجم كلما ابتعدنا، لا مو سنقصر، فإنه باطل جزما. بل ندعي أن العرف يرى اتساع خط المواجهة بسبب البعد، فالأجرام البعيدة في السماء، فالأجرام البعيدة في السماء إذا وقف صف طويل أمامها كان بأجمعه مواجها لها عرفا، في حين أنه لو رسمت خطوط مستقيمة متوازية إليها فلعلها لا تصطدم بها جميعا. وهكذا لو استقبلت صفا طويلا بوجهك فإنك لو كنت قريبا منه فربما لا تكون مواجها له إلا لواحد منه، ولكن إذا ابتعدت عنه كنت مواجها لمجموعه عرفان، في حين أنه لو رسمت خطوط مستقيمة إليه لما استطمت إلا بواحد منه. ونظير ذلك الأمر باستقبال قبر الإمام الحسين لدى زيارته. أنا لما أريد أزور أتوجه داخل كربلاء إلى حضرة الإمام الحسين، إلى صحن الإمام الحسين، إلى ضريح الإمام الحسين، ولكن هذا التوجه عرفي لو مو عرفي؟ عرفي كذلك. فهل يحتمل أن المقصود استقباله بشكل لو رسم خط مستقيم لاصطدم به يعني بالقبر الشريف؟ كلا، بل متى ما توجه إلى جهة القبر الشريف صدق عرف استقباله شنو القاب. وهذا معنى العبارة الواردة في كلام الفقهاء من أن جهة المحاذاة مع البعد متسعة، أو أن الجرم الصغير كلما ازداد بعدا ازداد محاذاة. ومن خلال هذا يتضح ماذا يتضح؟ إمكان توجيه الروايات السابقة. بعد إذا فهمنا القول الثاني ورددنا على الإشكال على القول الثاني، لابد أن نواجه الرواية الواردة أو الروايات الواردة في أن الكعبتين هي القبلة لأهل المسجد، والمسجد الحرام قبلة لأهل الحرم أي مكة، ومكة قبلة شنو لمن عداها. فنقول لا توجد نسبية، وإنما لازم التوجه لشيء هو التوجه للشيء شنو الآخر راح تمولان. بسبب هذه شنو المسألة العرفية، فمن توجه إلى المسجد الحرام عرفان فإنه متوجه إلى الكعبة لا متوجه إلى الكعبة؟ متوجه إلى الكعبة صحيح. عرفان من توجه الآن إلى صحن أمير المؤمنين فالعرف يقولون متوجه إلى أمير المؤمنين ولا ضريحه. ويصح شرط استحباب استقبال المعصوم في الزيارة أو لا يصح؟ يصح منها صحيح. فعرفان من توجه إلى المسجد الحرام فإنه متوجه إلى الكعبة، وعرفان من توجه إلى مكة فهو متوجه إلى المسجد الحرام نعم، والمتوجه إلى المسجد الحرام عرفاً متوجه إلى الكعبة نعم. من أين أتيتم بهذه العرفية؟ الجواب العرف يرى أنه جهة المحاذاة مع البعد شنو متسعة، كلما ابتعدت عن الجرم فإن جهة المواجهة والمحاذاة والمقابلة سوف شنو تتسع. هذا واضح إن شاء الله. ومن خلال هذا يتضح إمكان توجيه الروايات السابقة الدالة على أن بعد المسألة نسبية لا مو نسبية، المسألة مو نسبية، وإنما هذا تبين المسألة أنه تبين الموضوع العرفي. المسألة شراعة تكون الرواية شو تبين؟ الرواية الجتي اللي تبين النسبية مو تبين النسبية، وإنما تبين أنه أيها المؤمنون أيها المسلمون إن قبلتكم هي شنو؟ موضوع عرفي انتو تقولون به، وهو هذا لهذا وهذا لهذا وهذا لهذا. ومن خلال هذا يتضح امكان توجيه الروايات السابقة الدالة على ان الكعبة قبلة لأهل المسجد، والمسجد قبلة لأهل الحرام، والحرام قبلة لمن كان في الخارج. وحاصل التوجيه ان توجه الخارج من المسجد الى الكعبة لا ينفك عن التوجه الى مسجد، متلازمان لا مو متلازمان؟ متلازمان. وإذا أنا توجهت إلى اللازم أتوجه إلى المزوم؟ لا ينفع. والتوجه إلى المسجد لا ينفك عن التوجه إلى الحرم، وهكذا. واضح إن شاء الله. وبعبارة يعني واضحة، العرف يرى الملازمة بين التوجه إلى الحرم والتوجه إلى المسجد، ومن ثم التوجه إلى الكعبة. واضح هذا؟ سؤال وجواب. ما هي آيتنا المباركة؟ قالت بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. بعدين قالت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. الفتوى تقول يجب التوجه إلى القبلة وهي الكعبة، يعني يجب التوجه عرفا إلى قبلة وهي الكعبة، صحيح لو مو صحيح؟ هذا انتهت المسألة. زين، هذه آيات وروايات والأمر مسلم بين المسلمين من الخاصة والعامة، ولكن توجد آية أخرى لعله يدعى أنها منافية للآية الأولى. يا آية، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الله يريد يسر عليكم، فأينما تولوا فثم وجه الله. المقدمة الأولى، هذه الآية قد وردت، فأينما تولوا فثم وجه الله قد وردت بمقدمة مسلمة في مسألة التوجه في الصلاة، في مسألة شنو؟ التوجه في الصلاة. المقدمة رقم 2، المستفاد من الآية أنه القبلة ليست بمكان معين، وإنما منحصرة بين المشرق شنو؟ والمغرب. وهذا المشرق وهذا المغرب، وين ما تتوجهون بين المشرق والمغرب فالقبلة متحصلة. لما متحصلة متحصلة ماذا يقول؟ فأينما تولوا، مو يعني أينما تولوا وجوهكم فثم وجه الله، يعني هناك وجه الله، يعني فأينما تولوا، هذا المستفاد. فأينما تولوا فالتوجه والاستقبال في الصلاة متحصل، وبالتالي هذا ايش راح يصير؟ منافاة. جهة الكعبة، اي، ولكن الجهة من ما كانت بين المشرق والمغرب، هاي مو جهة الكعبة هنا. انت تريد توجه مسلم التوجه الى مكة، زين انا اريد اتوجه ما بين المشرق والمغرب، وان كان خارج مكة، وان كان شنو خارج مكة، وان كان بعيد عن الكعبة، شنو لين؟ هذا الدليل يقول ولله المشرق والمغرب، من المشرق الى المغرب، وين ما تتوجهون شنو توجهوا. استدني في احتمالين، الاحتمال الاول وين ما تتوجهون جهة الكعبة، يعني شرق وغرب الكعبة، او التعبير العرفي المستظهر من هنا يعني التوجه مالكم وين ما كان فهو لا اشكال فيه، وبالتالي لازم القولين وعدم تعين الجهة والمحاذاة المن للكعبة. بينما الآية الأولى والروايات تعين المحاذاة للكعبة، هذا تنافي أو متنافي؟ تنافي. بعد المستاذ آية، لما كانت آية يعني هم بها صدور وما صدور، لقطعية الصدور، وذيك آية مو آية، وقطعية الصدور لما قطعت الصدور، واضح إن شاء الله تعالى. وفي الجواب أن هذه الآية المنقول عن الشيخ الطوسي ينقل الرواية عن الإمام الباقر والإمام الصادق أن هذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، الإمام يبين نعم هذه الآية وردت في الصلاة في موضوع الصلاة، ونعم هذه الآية وردت في مسألة الاستقبال، واضح إن شاء الله، ولكن الاستقبال ليس في الصلوات الواجبة الخمسة، وإنما في النوافل، في النوافل. فتأتي الفتوى وعليها ذلك يعني الأعاظم والفقهاء القدماء والمتأخرين في النوافل يجوز أن تتوجه إلى غير القبلة. أنت تستطيع أن تصلي النوافل أينما تريد، نعم الأفضل شنو؟ تبعين القبلة، ولكن في السفر، في السفر يعني أنا أريد أسافر، ما نتكلم في حالة الحالة الطبيعية، يعني أنا القبلة الآن ما في هكذا أجي أخلي السجادة منه وأقول يجوز الصلاة في النوافل عينه، لا لا، النوافل في السفر، النوافل في السفر، فاستحباب للنوافل ومقيدة بشنو؟ بشرط شنو؟ السفر. نقول النوافل في السفر وردت رواية عن الباقري والصادق أنه لا تشترط فيها شنو؟ القبلة، بل النوافل مع عدم الاستقرار، أنت تستطيع أنت وتمشي تصلي النافلة لما يصير يجوز. فتوى هكذا تقول بعض العلماء من أهل المعرفة، كان ما عنده وقت أن يصلي النافلة مع الظهر والعصر، ففي الطريق، في الطريق وهو يذهب إلى الصلاة قد أذن المؤذن أو قبيل الأذان الله أكبر ويصلي ويقرأ، لا أشكال في ذلك، لأنه ما يشترط في الصلاة من أمور من الاستقرار والاستقبال وغيرها لا تشترط بمن في النوافل، وإنما مساحة الحركة في النوافل تكون كبيرة جدا حتى الإنسان أخر شيء ما يتعذر ويترك شنو النوافل. لذلك نقرأ قد يتساءل ألا يتنافى وجوب التولي فولوا وجوهكم لشطر المسجد الحرام بمقتضى الآية السابقة مع قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله أي في الصلاة. إن الله واسع عليم، هذا التعبير يعني يريد يسر عليكم، إن الله واسع يعني هذا المساق مالته والمصب بين هو التيسير. وفي الجواب نقول روي أن ذلك وارد في النافلة، فقد نقل الشيخ الطبرسي عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق عليهم السلام أنه مخصوص بالنوافل في حالة السفر من أبواب القبلة حديث 18. جيد، الباب 15. هذا احتمال رقم واحد، والشيخ الأستاذ يبرز احتمال آخر. احتمال شنو آخر في بداية الأمر؟ هذا الاحتمال واضح إن شاء الله وتثبته. الاحتمال الآخر يريد الله جل وعلا يسقط ما بيد اليهود من إشكال. شنو الإشكال اللي بيده؟ أيها المسلمون، أنكم سابقا تتوجهون إلى القبلة الأولى وهي بيت المقدس، والأمر محصور، فإما أن يكون توجهكم لبيت المقدس صحيح وحق فلم تركتم الحق؟ واضح؟ وإما أن يكون التوجه الأول إلى بيت المقدس ليس بحق وليس بصحيح، فلماذا أمر الله جل وعلا والنبي بالتوجه الأول؟ صحيح؟ هذا التوجه الأول إما حق أو باطل. إذا حق ليش ما فقيت عليه؟ وإذا باطل لماذا أمر به بدوان؟ هذا إن شاء الله. وكأنهم يريدون أن يقولوا أن مسألة القبلة مسألة ذاتية. مسألة شنو؟ ذاتية. هذه القبلة بيت المقدس أمر ذاتي لا يختلف ولا يتخلف، فكيف تركتم القبلة الأولى وتوجهتم إلى القبلة الثانية وهي؟ واضح إن شاء الله. فتأتي الآية فتبين أن مسألة القبلة والتوجه هي مسألة جعلية اعتبارية بيد المشرع تبعا للمصالح والمفاسد المتحصلة والمحدودة والمتأثرة بعامل الزمان والمكان والتدريج. والله جل وعلا بداية أمر ببيت المقدس، ثم بدت مصلحة أخرى ونسخت المصلحة الأولى أو انتهت إلى هذا المكان فأمر بمن بالكعبة، فيريد يقولهم بسم الله الرحمن الرحيم لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. المشرق والمغرب ماتي والقبلة ماتي، فبداية كانت بيت المقدس فلسطين ثم تحولت إلى مكة الكعبة، هذه بالمشرق وهذه بالمشرق والمغرب وهاي بكل هذه المساحة، والأمر ما متعين هناك، ولكن الأمر لمن يرجع؟ إلى الله جل وعلا. واضح إن شاء الله. الله يخاطب اليهود على الاحتمال الثاني، يقول لهم لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هاي الكبرى، وثم وجه الله هناك وجه الله، إما أن يكون بيت المقدس بالتحديد الأولي وإما أن يكون الكعبة بالتحديد الثانوي. فنقول لكم من بيت المقدس إلى الكعبة والأمر راجع إليك مشرع. واضح هذا إن شاء الله. ويحتمل أن يكون ذلك واردا لرد تشكيك اليهود في تغيير القبلة، وأنه كيف يمكن ذلك؟ وأجيب بأن المشرق والمغرب لله سبحانه، فإلى أي جهة أمركم بالتوجه إليها فتلك الجهة شنو هي؟ القبلة، وهي ثم وجه الله. فإن القبلة ليست أمرا ذاتيا لمكان أو جهة معينة، بل ذلك تابع لأمره سبحانه، ومع تغير المصالح يتغير الأمر، ومن ثم تتغير شنو القبلة. طبعا لني آيات سريعة يذكر في نهاية هذا المبحث الشيخ الأستاذ حفظه الله مجموعة من الآيات ثم يبين أن هذه الآيات لا يمكن أن يعني يستدل بها على مطالب تتعلق بالقبلة، وإنما هذا يحتاج إلى معنى شديدة. نقرأ الآيات بسرعة ولا تريدون أنتم تأملوا بها. ثم أنه قد تذكر آيات أخرى تحت عنوان القبلة من قبيل قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما شنوا للناس، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. بعد آية أخرى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم إلى آخره. ولكن يقول الشيخ الأستاذ أنه بيد أن الآيات المذكورة بعيدة عن آيات الأحكام ولا يمكن إدخالها تحتها إلا من بعد، والأجدر عدم عدها منها. طبعا فيه تأمل قليل أنه يقول ممكن هذه الآيات أن تدخل في آيات الأحكام ولكن من جهة بعيدة ومن جهة تجشم ويعني استدلال بعيد جدا، ولكن ممكن الطالب إذا تأمل أن يستشف بعض الأحكام أو يعضد أو يؤيد ما ذكرناه ومن أحكام سابقة. التكبير يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.